أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في بيع الفضولي. البحث في بيع الفضول من فروع شرطية ملك العاقد للتصرف المعاملي، فقد ذكروا أن من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالكين أو مأذونين من الشارع في إيقاع العقد المحكوم بالصحة. فإن العاقد قد يكون غير المالك وقد يكون هو المالك، والمالك قد يكون قادرا على التصرف مسلطا على المعاقدة، وقد يكون ممنوعا عن التصرف كما في بيع المالك للعين المرهونة، أو مثلا بيع المفلس لأمواله من دون إذن الحاكم الشرعي. فإن العاقد هنا وإن كان هو المالك لكن لا سلطنة له على مثل هذا العقد. الشارع مارس في حقه ما يسمى بالتحجير، حجر عليه ومنعه من أن يبيع أمواله. فلو وقع البيع من مثل هذا المالك كان البيع حينئذ محكوما بالبطلان بنحو من أنحاء البطلان، وذلك لفقدان ما يكون معنونا بشرطية ملكية العقد أو ملكية أو الإذن أو مثلا السلطنة أو القدرة على مثل هذه المعاقدة. فشرط صحة البيع أن يكون المتعاقدان مالكين مطلقي التصرف في ما تحت ما تعلق به العقد. هنا هذا الشرط ذكر في هذا المورد، وسيذكر شرط آخر إن شاء الله تعالى في باب العوضين. ويذكر هناك أن من شروط صحة البيع أن يكون العوضان مملوكين وأن يكونا طلقين. هناك شرط تعلق بطلقية الملك، أي أن يكون الملك طلقا. قد يكون الشيء مملوكا لكن لا يكون الملك طلقا، بمعنى أنه ملك تعلق بعين هي بنفسها موضوع لحق آخر، لحق شخص آخر غير المالك، وربما يحصل من انتفاء ذاك الشرط ما يوجب اندراج المورد تحت ما نحن فيه. فالمراد بالبيع ببيع الفضولي بيع الشخص الذي لا ينفذ قوله ولا إنشاؤه ولا عقده في هذه العين إلا بإجازة الآخر. فيشمل ذلك بيع الأجنبي مال غيره، ويشمل بيع المالك العين المرهونة، ويشمل تزويج البكر نفسها بدون إذن أبيها ووليها، ويشمل ذلك بيع العبد بدون إذن المولى حتى لو كان المبيع مال العبد. كل ما يكون متعلقا لشرطية إجازة الآخر فهو مندرج تحت بيع الفضولي. ولا إشكال في هذا المقدار من الحكم، وهو أن بيع الفضولي لا ينفذ إلا مع إجازة المالك، وإن وقع الكلام في أنه قابل للإجازة أو لم يكن قابلا للإجازة، بمعنى أن البطلان في الجملة بهذا المعنى لا إشكال فيه، وإنما الكلام في أن هذا البطلان يتبدل إلى الصحة على فرض لحوق الإجازة، أو أنه عقد لا يمكن تصحيحه بمثابة عقد الصبي مثلا. هذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. هذه نقطة. النقطة الثانية أن الكلام ليس مخصوصا في البيع، بل يشمل كل عقد لمثل هذا العاقد، كل من لا يكون قوله نافذا لتوقف نفوذه على إجازة الغير هذا يسمى فضوليا، والفضول هو التصرف فيما يرتبط بحق الغير وينسب إليه الرجل المتصرف أو البائع فيقال فضوليون. وإذا أردنا أن نبين نوع البيع نقول باع فضولا لا باع فضولة كما هو خطأ شائع عند كثير من الحوزويين العاجم، يقولون باع فضولة، والصحيح باع فضولا لا فضولة، هو بائع فضولي، والفضول هو الشيء الزائد. الزائد هنا يراد به اللغوية، يعني الشيء الذي لا يؤثر أثره لعدم صدوره مثلا من أهله. الكلام ليس مخصوصا في البيع، بل يشمل كل عقد، بل يمكن أن يقال أنه لولا الإجماع والاتفاق الذي ادعاه مثل الشهيد الثاني في غاية في الشهيد الأول في غاية المراد لأمكن إدراج الإيقاع فيما نحن فيه. فإن الكلام ليس مختصا بباب العقود، بل ربما يشمل باب الإيقاع، إلا أن الإجماع الذي ادعاه الشهيد هو الذي يمنع من تعميم الخلاف لمسألة الإيقاعات. نقطة ثالثة، أن هذا البيع، البيع الفضولي أو عقد الفضولي، هل يشمل ما لو اقترن البيع والعقد برضا المالك من دون أن يأذن المالك ومن دون أن يبرز رضاه أو يصرح بهذا الرضا؟ هنا كلام. ربما يقال بأن مثل هذا البيع المقترن بالرضا الباطني دون أن يبرزه المالك بيع فضولي، وربما يقال بأنه ليس بيعا فضوليا، وهذه المسألة باعتبار أنها خلاف فلا بد من إقامة الدليل على ترجيح أحد الاحتمالين فيها. الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن احتمال كون هذا البيع المقترن بالرضا فضوليا يؤيده اشتراطهم في لزوم البيع أن يكون البائع مثلا مالكا أو مأذونا من قبل المالك أو وليا مثلا للمالك، وفرعوا عليه حكم بيع الفضولي وأنه موقوف على الإجازة أو مثلا باطل بشكل مطلق. وظاهر التفريع على اشتراط الإذن أن الرضا الباطن لا يكفي، لأن الإذن هو عبارة عن إبراز الرضا، فإذا كان باطنا لم يكن إذنا، وإذا لم يكن إذنا لم يجري فيه البيع الفضولي، لأنهم فرعوا حكم بيع الفضولي على ما إذا كان فاقدا للإذن، فيكون هذا شاملا لبيع الفضولي من جهة فقدانه للإذن وليس بيعا صحيحا. هذا أمر. أمر آخر يؤيد احتمال كون البيع فضوليا، استدلالهم بحديث عروة البارقي الذي سيأتي إن شاء الله تعالى، مع أن عروة في الحديث يعلم برضا النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين بقراءة تذكر في تلك الرواية إن شاء الله تعالى. فإذا مقتضى هذين المؤيدين الحكم بأن البيع المقترن بالرضا بيع فضولي، لكن الشيخ رحمه الله تعالى يناقش في ذلك ويقوي احتمال كون البيع محكوما بالصحة وأنه خارج عن دائرة البيع الفضولي، وذلك إما من جهة خروجه تخصصا وموضوعا، أو من جهة دخوله موضوعا لكن انتفاء الحكم عنه. أما خروجه موضوعا فيمكن أن يستشهد له بكلمات الأصحاب، لأن الأصحاب في أكثر من مورد عللوا ببطلان بيع الفضولي بفقدان الرضا، وعللوا صحة النكاح الباكر بأن سكوتها رضاها، وعللوا مثلا بيع العبد استنادا إلى بعض الروايات المتقدمة بأن مناط المنع من الحكم بالصحة معصية المولى، والمعصية إنما تكون في صورة مخالفة فعل العبد لإرادة مولاه سواء أبرزها أو لم يبرزها. ففي مثل هذه الموارد يمكن أن يستكشف من كلماتهم أن المراد بالشرط هو الرضا ولو باطنا، الرضا ولو باطنا، وعليه فلا يكون البيع المقترن بالرضا مندرجا تحت ما نحن فيه وهو بيع الفضولي، لأنه بيع واجد لشرط الصحة فيكون خروجه تخصصيا. وقد يقال
هم أنفسهم يشترطون الإذن.
لا، الشيخ بعد الشيخ الشيخ يستفيد من كلماتهم أن المقصود بذلك الرضا لا الإذن الذي هو إبراز الرضا. يقول كلماتهم يمكن أن يفهم منها شرطية الرضا، وإنما الإذن يكون محققا لهذا الرضا، وسيأتي إن شاء الله تعالى. هذا وجه. وجه آخر يمكن أن يثبت به صحة العقد حتى لو كان المورد مورد بيع الفضولي، تمسكا بعمومات أوفوا بالعقود وعمومات أحل الله البيع، فإن هذا بيع وعقد فتشمله العمومات والإطلاقات. والأدلة التي تذكر إنما تدل على شرطية الرضا، لأن الوارد في قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم اشتراط أصل التراضي، فهذه الآية بنفسها لا تدل على أكثر من شرطية الرضا، لا يستفاد منها شرطية أمر زائد على الرضا، والرضا موجود بحسب الفرض. هذا أولا. قوله صلى الله عليه وآله لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه دل على أن المناط في التصرف طيب النفس، وهو موجودا في المقام. حديث عروة البارقي أيضا يدل على المقام، باعتبار أن عروة حتى لو قلنا بأن بيعه صحيح، عفوا، حتى لو قلنا بأن بيعه فضولي لا ينفذ إلا بإذن النبي أو إجازته، لكن لو لم يكن رضا النبي كافيا في الحكم بصحة هذا البيع لما حصل القبض والإقباض من عروة، ومن المعلوم أن هذا التصرف الخارجي محرم بدون تحقق شرطه. فإقدام عروة على الإقباض مع عدم وجود أكثر من رضا النبي صلى الله عليه وآله لأنه لم يبرزه دليل على أن المدار على حصول هذا الرضا كان مكشوفا من قبل الراضي مبرزا أو لم يكن مبرزا، بل إن تقرير النبي عروة على فعله دليل على جواز الفعل وصحة البيع، إذ لو لم يكن الرضا الباطن كافيا في الحكم بالصحة وترتيب الأثر وهو القبض لوجب على النبي أن ينبهه أنه فعل شيئا حراما أو شيئا باطنا، إذ التصرف وترتيب الأثر على البيع من دون أن يكون صحيحا تصرف في مال الغير وهو محرم، فالنبي قرره بل دعا له بالبركة في صفقة يمينه، وهذا دليل على أن الأثر الذي رتبه عروة كان مترتبا في الواقع. إذن ربما يقال بأن مثل هذا البيع صحيح لوجود أدلة الصحة مع عدم وجود ما يمنع من الحكم بالصحة. إن قلت ما الثمرة للخلاف في حكم بيع وصحته إذا لم يمكن إحراز قيد الصحة، إذ الكلام في الرضا الباطن الذي لا يعلم إلا من قبل المالك، فما لم يكشف لنا عن رضاه لم يمكن لنا الحكم بصحة البيع الواقع، والأصل الفساد. فربما يقال بأنه سواء كان البيع صحيحا واقعا أو ليس بصحيح واقعا، انتفاء الطريق الدال على وجود الشرط يكون موردا لجريان أصالة الفساد، وبالتالي يكون العقد محكوما بالفساد ولو ظاهرا. إذن هذا عقد فضولي ولو من جهة فقدان ما يدل على وجود شرط الصحة. قال الشيخ رحمه الله تعالى تظهر ثمرة الخلاف فيما لو أراد المالك أن يصلح ما بينه وبين ربه، يجب عليه حينئذ أن يرتب الأثر على البيع واقعا فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. إذا كان راضيا بالعقد حال وقوعه لم يجوز له الامتناع من ترتيب آثار العقد فيما بعد، بحجة أن البيع الرضا لم يكن مبرزا، إذ الشرط هو حصوله وهو يعرف أنه حاصل عند تحقق العقد، فيجب عليه تنفيذ العقد فورا ولا يجوز له التخلف. ثم لو سلمنا أنه عقد فضولي، ولو سلمنا شمول كلمات الأصحاب لمثل هذا المورد، مع ذلك نقول بالصحة لعدم وجود دليل يدل على أن كل عقد فضولي يتوقف نفوذه على الإجازة اللاحقة. فلما لا يكون من قبيل بعض الاحتمالات التي ذكرها بعض الأصحاب في مسألة من باع ثم ملك؟ فسيأتي إن شاء الله تعالى أن من باع فضولا ثم ملك قيل بأن وقوع الملك المتأخر يكون كافيا في الحكم بصحة البيع المتقدم دون حاجة إلى إجازة. نفس وقوع الملك يكون دليل سببا للحكم والصحة. فهذا بيع فضولي لم يتوقف صحته على الإجازة اللاحقة، فلما لا يكون بيع مثل هذا البائع الفضولي مع حصول رضا المالك باطنا كافيا في الحكم بالصحة. وربما يقال أيضا أن مثل هذا الرضا الباطن لا ينفك عن حصول الإجازة أنا ما بعد العقد بحسب الغالب، إذ كل من راضي بشيء أجازه ولو كان تلك ولا كانت الإجازة بنحو السكوت، فإن السكوت قد يكون كاشفا عن الرضا في بعض الموارد، فيكتفى بمثل هذا الرضا لا من جهة تحققه باطنا بل من جهة غلبة ملازمتي لانكشافه ولو بالسكوت الراضي. فينبغي أن يقال بصحة مثل هذا العقد. هذا أمر. ثم إنه لو أشكل عقد المالك لعدم كفاية الرضا الباطن في غير المالك، فلا ينبغي الإشكال في الاكتفاء برضا المالك في عقد العبد، إذ المانع من الحكم بصحة عقد العبد هو معصية السيد، وهي غير متحققة في صورة حصول رضاه باطنا وإن لم يعلم العبد بهذه المعصية. طبعا هناك مناقشات لأننا نذكر بعضها عند التطبيق. هذا عن تحرير محل النزاع من جهة موضوعه أو العنوان المأخوذ فيه، وهو الفضولي، وأنه هل يشمل العقد الذي يقترن بالرضا أو لا يشمل العقد الذي يقترن بالرضا. أراد الشيخ بعد ذلك أن يبين صور المسألة، يقول أن هنا صورا ثلاثة، لأن الفضولي إما أن يبيع لنفسه وإما أن يبيع للمالك، وعلى التقدير الثاني فإما أن يكون هناك منع سابق من قبل المالك وإما أن لا يكون هناك منع سابق من قبل المالك. والبحث سيكون أولا عن صورة انتفاء منع المالك مع وقوع البيع للمالك لا لا للفضولي نفسه. كان الشيخ يريد أن يتدرج من الصور الصورة الواضحة إلى الصورة الأخفى، لعل منشأ خفاء الحكم في صورة نهي المالك وجود نهي المالك، فقد يقال أنه مبطل لصلاحية العقد للحق الإجازة. ولو تنزلنا عن هذا فلا وجه للحكم بصحة العقد لو وقع البيع لنفسه، إذ كيف يبيع لنفسه والبيع موقوف على دخول العوض في كيس من خرج من كيسه المعوض مثلا، وهكذا. الشيخ يتدرج في هذه المسألة. نقرأ هذا المقطع. مسألة: ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع. العبارة إلى الآن واقعا قاصرة، لأن هناك موارد يحكم فيها بصح ببطلان البيع أو توقفه مع أن العقد مالك، من قبل مثلا بيع المفلس، بيع مثلا المالك العين المرهونة. قال: فعقد الفضولي لا يصح، أي لا يترتب عليه ما يترتب على عقد غيره من اللزوم. وهذا مراد من جعل الملك وما في حكمه شرطا ثم فرع عليه أن بيع الفضولي موقوف على الإجازة كما في القواعد. فاعتراض جامع المقاصد عليه بأن التفريع في غير محله لعله في غير محله. هذه العبارة ما معناها؟ أولا، ما معنى قوله لا يترتب عليه ما يترتب عليه على عقد غيره من اللزوم؟ ما المراد باللزوم هنا؟ اللزوم تارة يطلق ويراد به ما يقابل التزلزل كما في موارد الخيارات، يقال عقد متزلزل عقد لازم، وليس المراد باللزوم هو ذاك المعنى المقابل للتزلزل. المراد باللزوم هو ترتيب الأثر، أي اللزوم الشرعي المترتب على العقد المعبر عنه في الآية بوجوب الوفاء. إذا وقع البيع وجب على الطرفين الوفاء، يجب على هذا أن يلتزم بمقتضى العقد وعلى هذا أن يلتزم بمقتضى العقد. ما دام العقد قائما لم يجوز لأحدهما أن يتخلف عن أثره، بلى إن كان لأحدهما الخيار جاز له فسخ العقد فيكون رفعا لوجوب الوفاء برفع موضوعه لا تفكيكا لوجوب الوفاء عن موضوعه. فلك أن ترفع الموضوع فيرتفع الحكم، ولكن ليس لك أن تتخلف عن الحكم ما دام الموضوع باقيا. فالمقصود باللزوم هنا وجوب الوفاء على تقدير ثبوت الموضوع. هذا المعنى من اللزوم لا يترتب على عقد الفضولي، وذلك لأن العقد في بعض الموارد ليس عقده حتى يجب عليه هو الوفاء به. فلو باع شخص أموالي من دون إذني لم أكن مخاطبا بوجوب الوفاء بذلك العقد، لأنه ليس عقدي حتى يجب علي الوفاء به. ثم إنهم قالوا أن المقصود بهذا الشرط أن يكون الملك بحيث يصح تصرف المالك فيما تحت يده، هذا المقصود بشرطية الملك في المقام. ليس المقصود بشرطية الملك أن يكون مالكا فحسب، إذ المدين المفلس مالك لما تحت يده، ولكن مع ذلك لا يصح له التصرف فيما تحت يده. فالمقصود بالملك حصة خاصة من الملك لا مطلق الملك، وبذلك ينكشف أن في التعبير مسامح، فليس الشرط هو الملك، الشرط هو الطلق أو طلاقة التصرف، وهذا هو الذي يعبر عنه في مباحث العوضين بأن يكون المالك طلق المملوك أن يكون طلقا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. سيأتي إن شاء الله تعالى في صفحة 29 من الجزء 17 من كتاب المكاسب طبعة مجمع الفكر الإعداد لهذا مجمع 2000 مؤسس المؤتمر العالمي اللي هو مجمع الفكر القاهرة، أن من الشروط أن يكون العوضان طلقا. زين، والمراد بالطلق تمام السلطنة على الملك بحيث يكون للمالك أن يفعل بملكه ما يشاء، لذلك لا وجه لتكرار هذا الشرط هنا وهناك. إما أن يكون هذا الشرط من شؤون ولاية العاقد على العقد، أو من شؤون قابلية المحل لتعلق العقد به، ولا معنى لذكره في الموردين. بلى هو شرط على كل حال، لكن لا بد إما أن يكون هناك أو ها هنا. والصحيح أنه في باب الملك هو بالمحل أنسب منه بالمالك، لأنه لا قصور في المالكية، وإنما القصور في لا القصور في المالك، القصور في المحل مثلا، وربما يوجه الكلام بشكل آخر. طيب هذا مطلب. مطلب آخر هو أنه اعترض في جامع المقاصد على عبارة الأصحاب، لأنهم فرعوا الحكم بوقوف عقد الفضولي على الإجازة على مسألة اشتراط أن يكون المالك أن يكون العاقد مالكا أو مأذونا أو وليا. قال لا مناسبة بين المسألة وفرعها، لأن مقتضى الشرط انتفاء الحكم بالصحة عند انتفاء الشرط، لا الحكم بالصحة عند وجود غيره. فلا معنى لأن يتفرع على شرطية الطهارة على الصلاة، زين، للصلاة لزوم القضاء، هذا لا معنى له. لا معنى لأن تقول هذه الصلاة فاقدة لشرطها مثلا فيجب القضاء لأن الطهارة شرط. الطهارة لا تكون أصلا للقضاء، القضاء متفرع على الفساد، زين، وفي مورد الصلاة قيام الدليل على وجوب قضاء ما فات هو الذي صحح القول بوجوب القضاء في تلك الموارد. أما هنا فالمفروض عند انتفاء الشرط الحكم بالفساد، وأما أن الفساد مطلق أو أنه فساد مراعاة فهو ليس من جهة فقدان الشرط، بل من جهة أمر آخر، من جهة كون هذا مثلا العقد قابلا في نفسه للتصحيح. العبارة طبعا الإشكال يعود إلى التعبير، يعني إشكال فني في التعبير ولا بأس به، لكن الشيخ يقول مراد من جعل الملك شرطا هو ما ذكرناه من عدم وجوب الوفاء بالعقد على المالك وعدم ترتب اللزوم على هذا العقد، فاعتراض جامع المقاصد في غير محله. لكن الإنصاف أن اعتراض جامع المقاصد في محله، فإنه بالفعل ليس مناسبا أن يكون صحة العقد بعد لحوق الإجازة من توابع شرطية الملك، هذا لا معنى له، لأن شرطية الملك هي التي سببت انتفاء الصحة فعلا لا لحوق الصحة عند وجود الإجازة. وكيف كان، فالمهم التعرض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهم المسائل. بالفعل الشيخ رحمه الله تعالى استوعب في عقد الفضولي مباحثة طويلة. فنقول اختلف الأصحاب وغيرهم في بيع الفضولي بل مطلق عقده بعد اتفاقهم على بطلان إيقاعه كما في غاية المراد على أقوال. قال المحشم أننا إن قلنا بأن صحة عقد الفضولي موافقة للقاعدة ونتمسك لإثبات صحة عقد الفضولي بالعمومات التي لا مانع من العمل بها في صورة الإجازة، فلا بأس بأن ندرج إيقاعه في ضمن البحث، إذ ما دل على صحة العقد يشمل الإيقاع. وأما إن قلنا بأن صحة عقد الفضولي لدليل خاص وهو مثلا ما ورد في النكاح أو مثال ذلك نكاح البكر الرشيدة أو نكاح مثلا العابد، فلا ينبغي إدراج الإيقاع تحت ما نحن فيه، بل ينبغي الاقتصار في الحكم بالصحة على مورد الرواية وهي النكاح ونكاح البكر الرشيدة مثلا لا أكثر. لكن الذي يهون الخاطب أن الاتفاق والإجماع الذي ادعاه في غاية المراد هذا لم يقم عليه دليل، إذ لعل المجمعين تمسكوا بمثل قوله لا بيع إلا في لا طلاق إلا في ملك مثلا، أو لا طلاق إلا لمن أخذ بالساق، أو مثلا توهمهم أن الطلاق إيقاع والإيقاع لا يقبل التعليق ولذلك لا يتوقف على إجازة لاحقة. يحتمل في اتفاقهم أن يكون مدركيا بوجه من الوجوه، ومع احتمال كون هذا الإجماع مدركيا لا يبقى له حجة، مضافا إلى أنه منقول وليس بمحصل، مضافا إلى أن الناقل له متأخر وهو الشهيد الأول وهو ليس من السابقين الذين عليهم المدار في مثل هذه الموارد. والمراد بالفضولي كما ذكره الشهيد هو الكامل الذي تتوفر فيه الشراط العام من العقل والبلوغ والقدرة، غير المالك للتصرف، مغير المالك العين لا يملك البيع سواء كان مالكا أو كان غاصبا. قال ولو كان غاصبا، والعادة أن يكون لو هنا وصلية فتبين الفرد الأخفى مع أن الغاصب أظهر أفراد الفضولي، لكن على كل حال مراده أنه سواء كان غاصبا أو كان مالكا. وفي كلام بعض العامة أنه العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه الفضولي، لكن الشيخ ليش يعني مع أن هذا الكلام لا بأس به لكن لا يصح أن يجعل موضوعا للبحث، لأن الخلاف حينئذ يكون في شيء لا يمكن أن يتبين. مثلا أنت تقول هذا عقد فضولي لأنه يحتاج إلى إذن من يحتاج إلى إذنه، خب من الذي يقول لنا هذا إذنه يحتاج إليها ولا يحتاج إليه؟ الخلاف هنا أن إذنه يحتاج إليها ولا، يعني في الواقع يكون الخلاف مأخوذا في موضوع المسألة فيلزم الدور لا معنى له، وقد يوصف به نفس العقد فيقال البيع الفضولي، العقد الفضولي، وهذا لا بأس به لأنه نسبة، البيع الذي صدر من الفضولي الذي ينسب إلى الفضولي بنحو ما، وفيه تسامح. وكيف كان يريد أن يعدد المصاديق ليبين المسألة. أنا شيخنا كان عندي علاقة ببعض الفضلاء اللي مر عليهم في ذاك الوقت 10 سنوات يدرسون البحث الخارجي، فمرت مسألة زين وذكرت له أن هذا عقد فضولي، يعني كانت المسألة عن أنه هذا يملك التصرف أو لا، أو كان مثلا المسألة عن تصرف المالك فيما يملك، قلت له هذا عقد فضولي يتعلق حق الغير. قال لي شلون فضولي هذا مالك؟ قلت له نعم المقصود بالفضولي كذا. قال عجيب، هذا أول مرة يمر علي وله 10 سنوات يدرس في البحث الخارجي، لأنهم ما يدققون. المقصود بالفضولي شيخنا هو من لا يملك التصرف في العين، سواء كان مالكا للعين أو لم يكن مالكا للعين. فهو الآن بصدد ذكر بعض المصاديق حتى يبين لنا معنى الفضولي، فيشمل العقد الصادر من الباكرة الرشيدة بدون إذن الولي مع أنها لم تزوج إلا نفسها، ومن المالك إذا لم يملك التصرف لتعلق حق الغير بالمال من قبيل بيع المالك ما تعلقت به الزكاة أو ما تعلق به حق الرهن، أو بيع العبد الذي تعلق به حق الجناية، أو ما إلى ذلك من الموارد. كما يومئ إليه استدلالهم لفساد الفضولي بما دل على المنع من نكاح الباكرة بغير إذن وليها، استدلوا بما ورد في الباكرة على حكم الفضولي، فإذا زواج الباكرة بدون إذن الولي لابد أن يكون فضوليا وإلا لم يكن هناك معنى. والأولى أن يقال، يعني ومراد الشيخ هو هذا، الأولى أن يقال لتقريب مراد الشيخ أننا لا نتكلم عن الفضولي بمعنى المالك بمعنى غير المالك، إذ مناط البحث شامل لغير المالك والمالك، إذ الكلام في غير المالك من جهة أن عقده لا ينفذ لتوقفه على إجازة المالك، كذلك عقد المالك لو نفذ عقد المالك لأوجب ذلك انتفاء موضوع حق الرهن، وفي ذلك تضييع لحقوق الناس، وهذا ما لا يرضى به الشارع. إذن الجمع بين ما دل على ثبوت حق الرهن وما دل على صحة البيع يدل نتيجته أن هذا البيع يتوقف على إجازة صاحب الحق، وهذه الإجازة مثل إجازة صاحب المالك لعقد غير المالك، إذن عقد غير المالك وعقد المالك من واد واحد، الملاك واحد، إذن نحن لا ندور مدار أن هذا مالك أو ليس بمالك، ملاك البحث متحقق، ملاك الخلاف متحقق، ملاك البطلان موجودون. نعم أحسنتم. وحينئذ فيشمل بيع الراهن، الراهن وهو المالك، والسفيه وهو مالك ونحوهما، وبيع العبد بدون إذن السيد حتى لو كان بيعه متعلقا بماله. وكيف كان؟ فالظاهر شموله أي بيع الفضولي لما إذا تحقق رضا المالك للتصرف باطنا، تحقق رضا المالك بالتصرف باطنا وتحقق طيب نفسه بالعقد من دون حصول إذن منه صريحا أو فحوى، لأن العاقد لا يصير مالكا للتصرف مسلطا عليه بمجرد علمه برضا المالك، هذا ظاهرا متحقق، الشمول بلحاظ هذا العقد متحقق. قال ويؤيده، يؤيد هذا الاستظهار، اشتراطهم في لزوم العقد كون العاقد مالك أو مأذونا أو وليا، وفرعوا عليه بيع الفضولي، جعلوا بيع الفضولي من توابع انتفاء الإذن، والإذن ما هو؟ هو الرضا المبرز من قبل المالك لغيره في التصرف في المال السابق على التصرف. ويؤيده أيضا استدلالهم على صحة الفضولي بحديث عروة البارقي، مع أن الظاهر علمه برضا النبي بما يفعله، مع أن عروة يعرف رضا النبي، مع ذلك جعلوا بيعه فضوليا واستدلوا على صحته بحديث عروة. قال وإن كان الظاهر شموله لهذا البيع، وإن كان الذي يقوى في النفس، هذا استدراكه، وإن كان الذي يقوى في النفس لولا خروجه عن ظاهر الأصحاب، هذا ليس استدراكا على الاستظهار، هذا استدراك على المستظهر، يعني الاستظهار في محله، هذا ظاهر كلماتهم إلى الآن يعني، لكن مع ذلك ما يظهر من كلماتهم خلاف ما يقوى في النفس، عدم توقفه على الإجازة اللاحقة، بل يكفي فيه رضا المالك المقرون بالعقد، المقرون وصف رضا الذي وفى عليه يكفي، سواء علم به العاقد أو انكشف بعد العقد حصوله أي الرضا حينه أي العقد، أو لم ينكشف أصلا. قلت خب إذا لم ينكشف أصلا ما الثمرة؟ يقول فيجب هذه الثمرة، فيجب على المالك فيما بينه وبين الله تعالى إمضاء ما رضي به وترتيب آثاره عليه، الآثار عليه. قال الذي أقوى عدم توقفه لعموم وجوب الوفاء بالعقود وقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض، تمسكا بالعموم وتمسكا بظاهر قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض الذي جعل الرضا فيه شرطا وهو موجود بحسب الفرض، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، هذا الحديث دال على كفاية طيب النفس وهو موجود، وما دل على أن علم المولى بنكاح العبد وسكوته إقرار منه، هذا تقدم في مسألة بيع العبد، ليست مذكورة في كتب المحشين، هناك روايات صريحة في بيع العبد، ذكروها في مسألة بيع العبد، وردت في نكاح العبد، أنه إذا نكح العبد على علم من مواليه وسكوتهم فإن ذلك العقد يكون صحيحا، فاكتفى الشارع في مورد النكاح بالسكوت، وهذا دليل على أن الرضا الموجود كاف في الحكم بالصحة. ورواية ولرواية عروة البارقي الآتية، حيث أقبض المبيع وقبض الثمن الدينار لعلمه برضا النبي صلى الله عليه وآله، ولو كان فضوليا موقوفا على الإجازة لم يجوز التصرف في المعوض والعوض بالقبض والإقباض، وتقرير النبي صلى الله عليه وآله له على ما فعل دليل على جوازه. هذا مع أن كلمات الأصحاب في بعض المقامات يظهر منها خروج هذا الفرض عن الفضول وعدم وقوفه على الإجازة، مثل قولهم في الاستدلال على الصحة إن الشرائط كلها حاصلة إلا رضا المالك، فعللوا انتفاء الصحة الفعلية والوجود القابلية بأن المنتفي رضا المالك، فإذا تبدل كراهة المالك بالرضا وجب الحكم بالصحة، وقولهم إن الإجازة لا يكفي فيها السكوت لأنه أعم من الرضا، جعلوا السكوت قاصرا لأنه لا يكشف عن الرضا بالخصوص، إذن المدار على الرضا وهو موجود. لكن نقرأ ثم نقول، ثم لو سلم كونه فضوليا، قبل أن ندخل في هذا لا بأس أن نقول بما ذكروه، قال المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى أنه ينبغي التفريق بين موردين، بحيث نقول أن الرضا يكفي في أحدهما ولا يكفي في الآخر. بيان ذلك أن الصحة مرة تكون موقوفة على حصول استناد العقد إلى المالك، كما لو باع زيد مال عمرو، فإن الصحة هنا منتفية لأنه لا معنى لأن يكون المالك في المقام مخاطبا بوجوب الوفاء والعقد ليس منتسبا إليه، هو لم يعقد حتى يكون هذا العقد عقدا، يقولون أن الآية في قوله تعالى أوفوا بالعقود من باب تلاقي الجمع بالجمع، تقول تقاتل القوم يعني قاتل كل منهم الآخر زين من الطرف الآخر، فإذا قال المولى أوفوا بالعقود فالآية بمقتضى العموم والانحلال تدل على وجوب وفاء كل مكلف بعقده هو لا بعقد غيره هكذا قيل. فإذا عقد الفضولي عقدا متعلقا بمال الغير لم يجب على ذلك الغير أن يفي به لأن العقد ليس منتسبا إليه، بلى إذا أجاز كانت الإجازة موجبة لاستناد العقد إلى المجيز فيكون العقد عقدا له فيجب عليه الوفاء به حينئذ. في مثل هذه الموارد لا نكتفي بالرضا لأنه حتى لو كان راضيا إلا أن الرضا لا يجعل العقد عقده، إذ لا يكفي هذا المقدار من الرضا عند العقلاء لكي يكون الفعل فعله، لا بد إما من إذن أو إجازة لاحقة. هذا قسم. قسم آخر لا تكون الإجازة فيه محققة للانتساب لتحقق الانتساب واقعا، من قبيل بيع الراهن ما له مع توقف البيع على إجازة المرتهن، فإن إجازة المرتهن لا تحقق انتساب العقد إلى صاحبه لأنه صدر من صاحبه، وإنما توجب ارتفاع المانع من نفوذه، فربما يقال بأن المانع هناك يكفي في ارتفاعه الرضا حاصل في باطن المجيز. ففرق المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى بدوا بهذه التفرقة وتابعه السيد الخوئي على ذلك على الله مقام. هو المحقق الأصفهاني تعقيب آخر وتعميق للمسألة لا يتعلق غرضنا باستقصائه. هذا أولا. ثانيا، الشيخ قال أن قولهم أن الشرائط كلها حاصلة إلا رضا المالك دليل على أن المدار على الرضا، وفيه أنه لما كان نفي الأعام مستلزما لنفي الأخاص فتعليلهم البطلان الفعلي والقابلية بانتفاء الرضا المالكي يناسب إرادة الرضا الخاص ولا ينافيه، لأن الأعم إذا نفي كان موجبا لانتفاء الأخص، إذا كان المدار في إكرام في وجوب الإكرام على كون الإنسان عالما فيكفي في صحة التعليل، يكفي في تعليل انتفاء الوجوب بأن تقول لم يوجد إنسان، لأنه إذا لم يوجد إنسان لم يوجد عالم بعد، فلعل قولهم أن كل الشروط حاصلة إلا رضا المالك أن انتفاء الرضا يكون موجبا لانتفاء الرضا الخاص لأنه هو الشرط، فقولهم أن رضا المالك هنا منتف لا ينافي أن يكون الشرط هو الرضا الخاص وهو الرضا المبرز، ومن المعلوم أن الرضا الباطن ليس رضا مبرزا فلا تشمل هذه العبارة. وأما قولهم أن الإجازة لا يكفي فيها السكوت لأنه أعم من الرضا، فكما يمكن حمل هذه العبارة على ما ذكره الشيخ من أن المدار على الرضا، يمكن أن يكون الكلام محمولا على أن المدار على استكشاف الرضا، أي على مقدار كاشفية الفعل عن الرضا الموجود. يمكن أن يكون قولهم لا يكفي فيها السكوت لأنه أعم من الرضا، يكون التعليل بلحاظ عدم كاشفية السكوت، ويمكن أن يكون التعليل بلحاظ عدم صحة الاستكشاف، يعني يمكن أن يكون المدار في عدم الكفاية على وجود على عدم وجود الرضا، وهذا يناسب ما ادعاه الشيخ من أن الرضا هو الشرط، ويمكن أن يكون العلة هو عدم كاشفية السكوت عن الرضا، وهذا يناسب أن يكون الشرط هو الرضا المستكشف أو الرضا المبرز. ثم لو سلم كونه فضوليا، لكن ليس كل فضولي يتوقف لزومه على الإجازة، وهذا إنصافا من غرائب الكلام من الشيخ قدس الله نفسه الزكية، هذا من الغرائب جدا يعني، وذلك لأنه البيع إما أن يكون فضوليا فلا بد فيه من إجازة، يعني الشيخ لو كان مقصوده نفي الاحتياج إلى الإجازة بالمعنى الذي ينسجم مع شرطية الرضا أمكن الخلاف هو يختلف معنا في أن الرضا يكفي أو لا يكفي، هذا صحيح، هذا معقول. أما أن يكون البيع فضوليا ولا يحتاج إلى الإجازة أصلا، هذا لا معنى له. يقول لو سلم كونه فضوليا، لكن ليس كل فضولي يتوقف لزومه على الإجازة. خب إذا لم يكن تكون الإجازة موجودة، لأن الرضا باطن والرضا الباطن ليس إجازة، وهذا الرضا الباطن لا دليل على كفايته، لأن الكلام مبني على التنزل عما سبق وأن هذا بيع فضولي. خب ما وجه الحكم بالصحة حينئذ؟ لأنه لا دليل على توقفه مطلقا على الإجازة اللاحقة. خب الدليل على توقفه على الإجازة اللاحقة كونه فضوليا وقد سلمت به، هذا لا معنى له. قال كما هو أحد الاحتمالات في من باع ملك غيره ثم ملكه. بإنصاف أن هذا الكلام منه رحمه الله تعالى ليس بتام، وذلك لأنهم قالوا أن صحة البيع في تلك المسألة ناشئ من توقف ترتب الملك في المقام، ناشئ من أن الحكم بالملك في المقام يستلزم لا محالة تنفيذ البيع السابق. هناك ملازمة بين أن نقول أن هذا المشتري ملك وبين نفوذ بيعه السابق. الملازمة هي التي تكشف عن أن إقدامه على الشراء هو بنفسه إجازة للبيع السابق ما دام الشارع قد حكم بالصحة، وهذا غير مسألة الحكم بصحة البيع الفضولي من دون توقف عن الإجازة. قال مع أنه يمكن الاكتفاء في الإجازة بالرضا الحاصل بعد البيع المذكور آنما. يريد أن يقول أن الغالب في الرضا أن يكون مستتبعا لحصول الإجازة، وذلك إذا لاحظنا أن الإجازة يكفي فيها السكوت والإقرار، يعني تقرير المالك غيره ولو من جهة مظنة ترتيب الآثار عليه. يعني انعقد عند العرف سيرة أن الراضي عن فعل الغير، أن الساكت عن فعل الغير راضي عنه، فإذا وجد المالك غيره قد باع ملكه ولم يعقب هذا راضي، هذا المقدار كافي. فمراد الشيخ أن الرضا الباطن يكفي فيه السكوت آنا ما حتى يقال أنه أجاز، وهذا طبعا معناه أن الرضا الباطن مع هذا السكوت إجازتون، فينبغي الحكم بالصحة مع أنه يمكن الاكتفاء في الإجازة بالرضا الحاصل بعد البيع المذكور آنا ما، وهذا لا بأس به، يعني هذا التقريب، إذ وقوعه برضاه لا ينفك عن ذلك، عن السكوت أو عن التقرير الذي يصدق عليه عنوان الإجازة مع الالتفات. ثم لو أشكل في عقود غير المالك، يعني لو كان الإشكال في كفاية الرضا الباطن في غير المالك، فلا ينبغي الإشكال في عقد العبد نكاحا أو بيعا مع العلم برضا السيد ولو لم يأذن له لعدم تحقق المعصية التي هي مناط المنع في الأخبار وعدم منافاته لعدم استقلال العبد في التصرف. نقول تعقيبا على مجمل ما تقدم أن المتصرف مرة يكون عالما بالرضا مرة لا يكون عالما بالرضا. أما إذا كان عالما بالرضا فقد يقال أن العلم بالرضا كاف في صحة البيع، وأما إذا لم يكن عالما بالرضا فقد يقال بأن عدم علم العاقد برضا المالك نحو من التجاوز على حقوق المالك. يعني مثلا الآن لو شك الإنسان في أن المالك يأذن له في دخول داره أو لا يأذن له في دخول داره، يقال أن هنا شكا في حصول الرضا واقعا، لكن الحق أن هذا الشك بنفسه موجب لانتفاء مناط الجواز واقعا، أي أن الحرمة الواقعية يكفي فيها الشك في الرضا وعدمه. ما دمت شاكا في رضا الغير فلا يجوز لك التصرف في أمواله. الشك لا يكون موضوعا للحكم حرمة ظاهرية حرمة واقعية ولو من جهة التجري، وذلك لأن الملك من قبيل ما يذكر في باب القاطع من حق الطاعة، حق المالك ألا يقدم الإنسان على التصرف في ملكه بدون إذنه، بدون إذنه، والإذن لا يكون إلا مع انكشاف الرضا. حينئذ نقول إذا كان المدار على انكشاف الرضا فلا بد أن يكون الانكشاف للطرفين لا للطرف الواحد. لا يكفي أن تكون أنت عالم وأنا لا أعلم أنك عالم، ربما أكون راضيا في نفسي ولكن مع ذلك لا أحب أن تتجاوزني من دون أن تستأذن مني. يعني يكون الرضا بملاحظة حال العبد لا حال العبد من دون استئذانه. يعني يكون التجاوز العبد لحدود مولاه من دون الاستئذان هذا مبغض واقعان، وإن كان المولى يحب أن يأذن لعبده. أنا أحب أن أذن العبد لكن ما لم يسمع مني الإذن فلا أحب أن يتصرف من تلقاء نفسه. لذلك لا بد أن يكون المالك ملتفتا إلى أن العاقد ملتفت إلى رضاه، يعني لا بد أن يلتفت إلى هذا الالتفات، ولا يكفي التفات العبد إلى رضا السيد. لذلك ما ذكره من أن علم العبد برضا السيد كاف في الحكم بالصحة الانتفاء ما هو المانع وهو المعصية هذا ليس بصحيح، إذ قد يقال أن العرف يرى أن العبد الذي أقدم على فعل لعلمه برضا المالك من دون أن يستأذنه هذا معصية. وإن شئت قلت كيف يعلم العبد برضا المولى ما لم يعلم أن المولى ملتفت إلى فعل العبد؟ هذا من أين يحرز هذا الرضا ما لم يكن الالتفات من المولى إلى العبد فعلية إلى الفعل؟ كيف يكون الرضا فعلي؟ لذلك وقع بينهم كلام أن الرضا من الأمور الوجدانية التي لا تجامع الغفلة، فكيف يكتفى في الرضا بمثل تصرف الزوجة في بيت الزوج عند غياب زوجها؟ وقالوا هنا كفاية الرضا التقديري، يعني لو التفت الزوج لرضية قالوا بذلك. وهذا في الواقع هذا الرضا التقديري كاشف عن الرضا الحقيقي وكاشف عن مناط الجواز، وإلا فإن الرضا الفعلي ليس بموجودين. إذن نقول أن الشرط هو الرضا الفعلي وهذا لا يكون مع الغفلة الفعلية من قبل. إذن لابد أن يكون العبد ملتفتا إلى التفات المولى. ثم أعلم أن الفضولية قد يبيع للمالك وقد يبيع لنفسه، وعلى الأول فقد لا يسبقه منع من المالك وقد يسبقه المنع، فهنا مسائل ثلاث تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.